بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقوله عز وجل: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة. وتقدم المراد بقوله عز وجل الأهلة التي هي جمع هلال، والهلال هو ما يبدو في أول الشهر وآخره في الليلة الأولى والثانية، ومنهم من قال إلى أن يستدير، ومنهم من قال إلى أن ينير بضوئه السماء، ثم بعد ذلك يقال له قمر. فيقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة. تقدم أن هذا السؤال كما ذكر بعض المحققين من أهل العلم يحتمل أمرين، وأعيد لأن بعض الإخوة سأل. قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة يحتمل هذا السؤال أمرين: أنهم سألوا عن الغاية والحكمة، أو أنهم سألوا عن السبب. إذا كان السؤال عن الغاية والحكمة فجاء الجواب مطابقا، سألوا ما هي الحكمة، ما هي الفائدة من كون الهلال يبدو صغيرا ثم لا يزال يكبر ويكبر حتى يكتمل ويستدير ثم يرجع مرة أخرى إلى التناقص حتى يصل إلى أن يكون خيطا، ما هي الحكمة، ما هي الفائدة؟ فكان الجواب: قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا كان الجواب إيش؟ مطابقا للسؤال. سألوا عن الحكمة وجاء الجواب في ذكر الحكمة والفائدة من تقدير الله عز وجل للهلال أن يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود مرة أخرى صغيرا. ما هي الحكمة؟ قل هي مواقيت للناس والحج. جعل الله عز وجل هذه الأهلة معالم يوقت الناس بها ما يحتاجون إليه من أمورهم الدينية والدنيوية. الدنيوية أصحاب الزروع، وهذا شيء معروف عند أهل الزروع أنهم متى يبذرون ومتى يحصدون يحتاجون إلى معرفة مثل ذلك، وهكذا أصحاب البحار، وهكذا في التجارات والأسفار، وهكذا في باب الديون. هذه من الأمور أيضا الدنيوية التي يحتاجون إليها آجال الديون ومدة الإيجارات، وهكذا في العبادات مثل الصيام دخوله وخروجه مرتبط بالأهلة، وهكذا الحج مرتبط بالأهلة، وهكذا عدد النساء، المرأة المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها، أو الكبيرة التي لا تحيض، أو الصغيرة التي لم تحض بعد، الكبيرة التي يئست والصغيرة التي لم تحض، الله يقول 3 أشهر، وهكذا في أشياء كثيرة. فكان الجواب مطابقا للسؤال. ما هي الحكمة؟ قال الله: قل هي مواقيت للناس والحج. وإذا كان السؤال عن السبب، عن هذا الجرم وهو الهلال، ما هو السبب؟ مثل ما نسأل سؤالا ما هو السبب في حصول الكسوف، أو ما هو السبب في حصول الخسوف. حصول الكسوف بسبب ايش؟ ان يحول القمر بين الشمس والارض. ما هو سبب الخسوف؟ ان تحول الارض بين الشمس وايش؟ والقمر. هذا سؤال عن السبب، فيأتي الجواب بشيء حسي. فهم الاحتمال الثاني في سؤالهم ان يكونوا سألوا عن السبب، ما هو السبب في كون القمر في أوله يبدو صغيرا هلالا ثم يزيد ويزيد إلى أن يكتمل؟ ثم هل هناك سبب يعني حسي؟ احتمال أنهم سألوا عن هذا، هذا ذكر بعض أهل العلم، لكن فكان الجواب غير مطابق، وهذا يسمي أهل البلاغة من جواب الحكيم. جواب الحكيم أنك تسأل عن شيء فتجاب بشيء آخر هو أنفع لك، هذا يسمى بجواب الحكيم. تسأل عن شيء فيجاب، يكون الجواب ليس مطابقا للسؤال، يعني هذا يسمى عند أهل البلاغة بجواب الحكيم. سألوا عن السبب عن هذا الجرم فكان الجواب عن شيء هم أحوج إليه، وهو ذكر الحكمة والفائدة من حصول هذا التغير لهذا الجرم. وإن كان الأرجح هو الأول، أنهم سألوا عن الحكمة والفائدة، لأن الجواب كان مطابقا للسؤال. يسألونك عن الأهلة أي عن حكمتها، قل هي مواقيت للناس والحج، هذا هو الأصل، أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، هذا هو الأقرب في المراد بالآية الكريمة، أن يكون سؤالهم عن الحكمة فكان الجواب مطابقا للسؤال. أما إذا كان السؤال عن السبب فيكون الجواب ليس مطابقا، وهذا خروج عن الأصل. الأصل أن يكون الجواب مطابقا، وهذا قول الأكثر، لكن العلامة ابن القيم قال سؤالهم يحتمل أمرين، وذكر الأمرين، وغيره أيضا ذكر أن السؤال يحتمل الأمرين. قرأنا في هذه الآية من كلام العلامة السعدي رحمه الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إلى أن قال رحمه الله هنا قال وأوقات الحج: ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقات كثيرة قال والحج. يعني هنا سؤال: ما هي الحكمة في إفراد الحج بالذكر؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس يدخل في ذلك الحج، فلماذا أفرد الحج بالذكر؟ قالوا تمييزا له، لأن الخطأ في الحج خطأ جسيم، لو أنهم أخطأوا في وقوفهم بعرفة إلى غير ذلك خطأ جسيم، فلهذا نبهوا على أهمية الاستعانة بالأهلة لأجل الحج. ومنهم من قال لأن أشهر الحج تأتي في آخر الحول، فصارت الأهلة علما على الحج، كما أن الهلال علم على الشهر، ولهذا يقولون للحول حجة، له 70 حجة، 50 حجة، عمر 70 حجة. ثم قرأنا الذي بعده، هذا بقي هذا، قال وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، قرأنا فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. الأشهر الهلالية هي الأشهر العربية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس جميعا ميقاتا لأمورهم الدينية والدنيوية، ويقابل الأشهر الهلالية الأشهر الشمسية الأفرنجية. فالأشهر هي ليس فيها خلاف أنها 12 شهرا، لكن الذي جعله الله عز وجل معلما للناس وميقاتا هي الأشهر الهلالية العربية. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. أيش وجه الشاهد؟ وجه الشاهد منها 4 حرم. الأشهر الحرم الأربعة لا تكون إلا في الأشهر العربية الهلالية، بخلاف الأشهر الأفرنجية ليس فيها الأشهر الحرم. فهذه الآية الكريمة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأيضا الآية التي تقدمت في سورة التوبة تدل على أن هذه الأشهر الهلالية هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى عمدة للناس. لماذا؟ لأنها تستند إلى أمور حسية يطلع عليها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعرب والعجم، جميع الناس يشتركون في معرفتها. لماذا؟ لأنها تستند إلى أمور حسية. متى يدخل الشهر العربي؟ إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس في جهة المغرب. إذا رأيت الهلال صغيرا بعد غروب الشمس في جهة المغرب فاعلم أن أول الشهر قد دخل وأن الشهر الماضي قد انصرم. متى يبدأ اليوم بليلته؟ يبدأ بغروب الشمس. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الهلال دليلا وعلامة على دخول الشمس وعلى دخول الشهر وعلى خروجه. يدخل برؤيته بعد المغرب مستهلا ويخرج أيضا كذلك، هذا يدخل وهذا يخرج. إذن هذا أمر سهل يطلع عليه جميع الناس، بخلاف الأشهر الأفرنجية التي تسمى الميلادية، فإنها لا تستند، الشمسية لا تستند لا إلى شرع ولا إلى حس ولا إلى معقول، لا تستند لا إلى شرع ولا إلى حس ولا إلى معقول. فهذا الشهر 28 يوما، والشهر الآخر 29 يوما، والشهر الآخر 30 يوما، والشهر الآخر 31 يوما. ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ تجعلون هذا 28 وهذا 30 وهذا 31. ليس هناك مستند لهذا الاختلاف، لا مستند شرعي ولا مستند حسي ولا مستند عقلي، إنما هو مجرد تحكم. بخلاف الأشهر العربية الهلالية فإن مستندها مستند إيش؟ حسي. إذا ظهر الهلال ظهر الشهر، وإذا لم يظهر الهلال أكمل العدة 30. إذن يشترك في معرفتها جميع الناس، العالم والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والعجم. فلأجل هذا فينبغي اعتماد الأشهر العربية، الأشهر العربية في المعاملات وفي سائر الأمور، فهي الأشهر المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى وفي دينه وشرعه. وأيضا قوله سبحانه يسألونك يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يعني معنى الآية الذي استفاد من الآية أنه سئل عليه الصلاة والسلام فسكت أو قال لهم الله أعلم حتى نزل الوحي بإخباره. فهذا فيه فائدة لطالب العلم، بل وللعالم وللطالب وللجميع، أن الإنسان لا يهجم على الجواب إلا إذا كان متيقنا أو عنده إيش؟ غلبة ظن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة يسأل في 12 موضعا في كتاب الله، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون، في 12 موضعا، وهو ينتظر الجواب من الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه درس وفائدة لطالب العلم ألا يهجم على المسألة وعلى الفتوى وعلى الجواب إلا وعنده تيقن أو غلبة ظن. ثم نواصل إن شاء الله.
ثم قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي وهذا كما كان الأنصار وغيره من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك قرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. وقوله واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح.
أحسن. نعم، فقوله كما ذكر المصنف رحمه الله، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن الأنصار كانوا إذا أحرموا بحج أو عمرة لم ورجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، لا يدخلون من أبوابها، عادة جاهلية. فجاء رجل من الأنصار فدخل البيت من بابه المعتاد، قال الراوي فكأنه عير بذلك، فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، فأبطل الله سبحانه وتعالى هذه العادة الجاهلية وأخبر أن البر لا يكون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع، هذا ليس من البر. التقرب إلى الله عز وجل يكون بما شرع وندب إليه، أما العادات السيئة المخالفة للشرع فهذا لا يقرب إلى الله بل يباعد عن الله سبحانه وتعالى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لا تظن أن هذا من البر وأن هذه قربة، القرب والعبادات لا تكون إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومع التنبيه على أن العادات التي يستعان بها على أداء الطاعات هذه يؤجر عليها الإنسان عادة، ولكن يستعان بهذه العادة على فعل الطاعة فإنه يؤجر على ذلك، مثلا الأكل بنية التقوي على الجهاد في سبيل الله، يأكل أكلا جيدا ليتقوى جسمه حتى يستعين بهذه القوة على مقاتلة أعداء الله فإنه يؤجر. الدراهم التي ينفقها والأكل الذي يأكله إذا كانت عنده نية صالحة فإنه يؤجر. أكل أكلة ليتقوى بهذا الأكل على الصيام أو على قيام الليل، أتى أهله لأجل أن يعف نفسه ويعف أهله، قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال فله أجر. إتيان الأهل يعتبر من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان طبيعة وجبلة، لكن لا يفوت الإنسان على نفسه الأجر، يأتي أهله بنية أن يعف نفسه وأن يعف أهله فيكون مأجورا أجر المتعبد لله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا لا تظن أنه من البر، يعني الشيء الواسع الشيء الطيب الذي ليه، ولكن البر من اتقى، هذا هو البر. فسر الله عز وجل البر بأنه التقوى، هذه الآية كقوله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الآية، ففيها تفسير البر. وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها سبب النزول يدل على أن المراد بالبيت هو البيت المعروف، وأتوا البيوت من أبوابها. وهناك أقوال أخرى قالوا لا هذا مثل، هذا مثل للأمور المعنوية، ما أراد الله البيوت هذه الحسية، لكن أراد الأمور المعنوية، أن الإنسان يأتي الأمور من وجهها الصحيح. ومنهم من قال هذا في شأن النساء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى لا تأتوا النساء من أدبارهن ولكن أتوهن من قبلهن، لكن هذا بعيد عن ظاهر الآية وسبب النزول. سبب النزول يدل على أن المقصود بالبيوت هي البيوت المعتادة، وأتوا البيوت من أبوابها. لكن استفاد العلماء واستنبط أن هذه الأمور الحسية قد نص الله عز وجل عليها، وأتوا البيوت من أبوابها، فأيضا يستفاد من هذا في الأمور المعنوية، أن الإنسان كما أشار المصنف رحمه الله يأتي الأمور من أبوابها. فالعالم المتعلم لا يذهب يتشتت، المعلم يريد أن يوصل المعلومة فيسلك غير الطريق المرضية لإفادة الطالب، والطالب لا يتشتت، وهكذا عليه أن يسلك المسلك الصحيح للوصول إلى العلم. المعلم يريد أن يوصل العلم، والطالب يريد أن يتحصل على العلم، وهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو المقصود أنه يصلح، المقصود أنه يزيل المنكر ويحق الحق ويبطل الباطل. إن حصل هذا المقصود بالكلمة الطيبة، بالنصيحة السرية، بالمشافهة الفردية، بالكتابة، فأنت تريد أن يحصل المقصود. لكن إذا كان في رفع الصوت والجهر بإعلان الإنكار فائدة للعموم، لأن صاحب المنكر مثلا عمل المنكر جهرا، فالناس لم يشعروا بهذه النصيحة الفردية أنه ينصح سرا أن هذا خطأ وهذا منكر وهذا لا يجوز. يعني من لنا بأولئك الذين انصرفوا على أن هذا شيء سكت عليه فعل ولم ينكر، هذا قد يترتب عليه مفسدة. وإن حصل المقصود بالنصيحة الفردية السرية لكن بإعلان النكير على هذا الفعل، في هناك فائدة أخرى وهي تنبيه الناس لا يغتروا أن هذا شيء صواب أو ليس عليه غبار. لكن الأصل أن الإنسان يحرص على أن يأتي البيوت من أبوابها في الأمور المعنوية، يسلك أحسن المسالك للوصول إلى المقصود، يستدل بهذه الآية الكريمة: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر الله بالتقوى وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، بجعل الوقاية بين العبد وبين عذاب الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تفلحون. فأخبر الله عز وجل أن التقوى سبب للفلاح، وهي النيل بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.